الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السابع عشر من كتاب فتح المجيد. قال: وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة قال العلامة ابن القيم رحمه الله، ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبجل للعقول من كل ما تعقله وتقرب وجوده. إذ أن الإيمان بوجوده ضرورة يجدها كل عاقل، إذ أن الموجود لا بد له من موجد، وهذا الموجد لا بد أن يكون قادرا حيا عليما، وهكذا بقية الصفات. قال: فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن كان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء انتهى، وإنما خالف في ذلك الجهمية الذين لا عبرة بخلافهم، حيث قالوا أن المعرفة تكفي في الإيمان، وهذا قول يكفر به جهم ويثبت للشيطان الإيمان، فإن الشيطان عرف ربه وجهم لم يعرف ربه. قال: قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فيها أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها. هذه مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، أي بما هو من أعمال الإيمان، فالصحيح أنهم يوم القيامة يعذبون على شركهم وكفرهم كما يعذبون على منعهم لما أوجب الله عليهم. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهذه هي الصحيح المسألة. ويزداد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول الأكثرين انتهى. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه. والصحيح أنه إذا ترك الناس، فكون الإنسان يؤدي زكاته إلى الشخص المستحق ربما يكون أطمن في قلبه لا سيما في هذا الزمان الذي قد منع الناس من حقوقهم. لكن إذا أخذوها قهرا ليس عليه بعد ذلك أن يخرجها، كما هو الحال الآن في المناطق العليا، فإن إعطاءها للحوثيين يؤدي إلى منع المستحقين لها، لكن مع ذلك قد يأخذونها منهم قهرا وظلما وبطشا، فعند ذلك لا بأس أن يتقوا عن أنفسهم بأموالهم، وحساب الآخذين على الله عز وجل. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد، يعني القول بأنه على كل عبد أن يخرج الزكاة إلى الأصناف الثمانية، يعني فيه مشقة وفي حرمان، بل الصحيح أنه يعطى صنف واحد إذا احتاج إليها، وتارة يعطى الصنف الآخر. أما ما يقوله بعضهم يلزمه أن يقسمها على 12 قسما أو على 8 أصناف، هذا ليس بوارد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، لقوله على فقرائهم، فهم فقراء أهل الإسلام، خرج بهم الغني من أهل الإسلام والكافر، إلا أن يكون مؤلفا على الإيمان والمؤلفة في قلوبهم. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور وعموم الحديث، لأن الزكاة حق المال ليست متعلقة بالعقل من عدمه. قال: قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، والعكس كنظائره التقوى والإيمان والبر ونحو ذلك من المصطلحات. قرره شيخ الإسلام مع أنهم اختلفوا أيهم أشد حاجة، الفقير أو المسكين، فقال بعضهم الفقير أشد حاجة من المسكين، وقال بعضهم المسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن الذي لا يجد من يفطن عليه فيتصدق عليه. ويقول: وأما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم المال. قال: نعم. قوله: فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع، مطالع الأنوار على صحيح الآثار، تكلم فيه صاحبه على غريب الموطأ والصحيحين، وصاحبه هو ابن قرقول إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق المتوفى 69 و500. هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قال: قلت: وهي خيار المال وأنفسه، وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وبه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جازا، مما يدل على تحريم إخراج يعني رديء المال. ما جاء في السنن أن رجلا جاءه المصدق فأعطاه يعني ناقة مخبولة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إن فلان ابن فلان جاءه المصدق فأعطاه هذه الناقة المخبولة، لا بارك الله فيه ولا بماله. ثم إن الرجل سمع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بناقة طيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلان ابن فلان كان قد تصدق بناقة مخلولة، فقلنا: لا بارك الله فيه ولا في ماله. ثم جاء تائبا إلى الله عز وجل فجاء بهذه الناقة، بارك الله له في ماله. قوله: اتق دعوة المظلوم، أي جعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. حتى ولو كان المظلوم كافرا قد استجاب دعوته. كيف إذا كان المظلوم أبا أو أما؟ قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن واحد، وهذا رد على المعتزلة الذين يشترطون التواتر. ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف: قال: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث ابن عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، لكن هذا يستبعد لأن حديث معاذ من آخر الأحاديث. قال: قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يختم حديثه وجنابته وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آية براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج، لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه. أو هنا وجه آخر، أن معاذ رضي الله عنه ذهب لتعليم الدين، وليس معناه أنه لا يعلم إلا ما في هذا الحديث، فهو سيعلم كل ما فرض الله عز وجل، إلا أنه بدأ بالأمور المهمة، الأمور الظاهرة الجلية. قال: قوله أخرجها البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي أخرجه السبعة. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكن ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. هذا حديث عظيم، سواء في الدعوة إلى الله عز وجل أو في الجهاد وتأمير الجيوش وغير ذلك. قال: قوله عن سالم بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله كلها قد قيلت يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي ومن نرجوه فقال هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لا أعطين الراية قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما يعني بترادف الراية واللواء. قال بعضهم الراية هي اللواء واللواء هو الراية. وقال بعضهم بأن اللواء عم من الراية والراية تكون سوداء وقيل غير ذلك. قال بعض العلماء يفرق بينهما يقول اللواء هو الذي يأخذها أمير الجيش والراية هي التي يأخذها القواد غير الأمير ومنهم من عكس ومنهم من رادف بينهما وقال إن الراية هي اللواء واللواء هو الراية والحديث في التفريق بينهما ضعيف لأنه لم يسلم من الكلام عليه والأقرب الترادف بينهما وإنما يطلقان على شيء واحد لأن حديث بريدة فيه إني دافع اللواء غدا وحديث سهل بن سعد فيه لأعطين الراية غدا رجلا فالحديث واحد فالراية واللواء شيء واحد. وعلى تحسين الحديث يكون الأقرب أن الراية أكبر لأنهم كانوا يقولون نقسم الجيش إلى ألوية. قال كان نعم لكن روى أحمد الترمذي من حديث ابن عباس كانت رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض فيه حيان بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ضعيف جدا في محمد بن أبي السري ومحمد بن أبي حميد الأول ضعيف والثاني شديد الضعف. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا لأن هذا خبر وهذا الخبر سينقل إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين. قال قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح فهو علم من أعلام النبوة وربما يقولون دليل من دلائل النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلاتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثبات موالاته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أو أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو بذلك لخلق كثير وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس حديثه في مسلم من أنس وعبد الله بن سلام سعد بن أبي وقاص حديثه في الصحيحين والأول أيضا في الصحيحين. وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين وشهادة بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي ضرب في الخمر. فمعناه أنه قد يكون عنده نوع معصية وهو محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأن فاعل المعصية مطلقا غير محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد يحبهم ويقع منه بعض المعاصي حيث تغلبه نفسه وشهوته. أظن نكمل. قوله فقال ابن قال أين علي بن أبي طالب في سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد الحديث. وأيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله أرسل وأرسل. ولمسلم من طريق ياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له فبرئ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي عافية عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي براية. قال وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه قال فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين ثم ادعوهم إلى الإسلام أي إلى الشهادتين. الحديث الأول فيه أيوب بن إبراهيم مجهول وله شاهد في دلال النبوة من حديث بريدة. وفي أحمد بن عبد الجبار العطاردي كذبه بعضهم ودافع عنه الخطيب. إذن التحسين سيكون صعب إلا بطريق أخرى. في إسناده أم موسى الراوية عن علي وهي سرية علي، هل هي مجهولة حال أم عين؟ إذا كانت مجهولة حال تصلح في الشهادة المتابعات. قوله فيه دليل على الشهادتين قوله فأعطاها الراية. قال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء انفذ على رسلك بضم الفاء يمضي ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيها أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو على معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت قلت الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له كذا قال أهل اللغة. وبعضهم يقول الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وقال رحمه الله ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى بل بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على أرسل رسله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفي مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، يعني على حين غفلة. لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الدعوة قبل القتال؟ والصحيح أنها لا تجوز إلا بعد القتال، إلا أنه غار على بني المصطلق لأن الدعوة قد بلغتهم فأبوا أن يدخلوا في الإسلام. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم، هذا هو القول الصحيح. قوله: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه مثل الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات والزكاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الحديث الصحيح. ولما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في قتاله: مانع الزكاة كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفي بعث الإمام الدعاء إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. فيه أبو فراس النهدي قال الذهبي في الميزان: لا يعرف فهو مجهول. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن المصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل المصدر رفع عن الابتداء، والخبر خير وحمر بضم المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين المهملة خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: تشويه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفي فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف. في المسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، أي قولهم له ولد أو له صاحب أو له شريك، كل هذا سب. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني لا يعرف التوحيد، أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج، فليكن أول ما تدعوهم. الثانية عشر البدء بالأهم فالأهم، اللفظ الأول. الثالثة عشر مصرف الزكاة، وأنه في فقراء المسلمين ومن إليهم. الرابع عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم، إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب. الخامس عشر النهي عن كرائم الأموال. السادس عشر اتقاء دعوة المظلوم. السابع عشر الإخبار بأنها لا تحجب. الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، ومع ذلك نصروا وظفروا. التاسع عشر قول يعطينا الراية إلى آخر علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينه علم من أعلامها أيضا. الحادي والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه من جهتين: جهة محبته لله ورسوله، ومن جهة محبة الله ورسوله له. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى إليها. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام وأخبرهم بحق الله تعالى فيه. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب والحمد لله رب العالمين.